مدينة بابا. وقال حدثنا خالد بن مخرج قال حدثنا سليمان قال حدثني عمرو بن يحيى عن عباس بن سهل بن سعد عن أبي حميد رضي الله عنه أنه قال أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك حتى أشرفنا على المدينة فقال هذه بابا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ملاش يقول البخاري رحمه الله باب المدينة بابا، يقصد بذلك أنها تسمى بهذا الاسم، المدينة تسمى طابة، وهذا من أسمائها، وليس ذلك حصرا هذا الاسم، يعني هذا المقصود بالحصر، بل إن من أسمائها طابة. قد جاء في القرآن الكريم ذكر اسمين من أسماء المدينة، وجاء في السنة ذكر اسمين آخرين، وجاء في القرآن المدينة ما كان لأهل المدينة ومن حولهم الأعراب يتخلفوا عن رسول الله، فهذا اسم من أسمائها المدينة. وجاء لفظ الدار اسم من أسمائها، يقول الله عز وجل في حق الأنصار والذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليه، فالمقصود بالدار المدينة، فهما اثنان من أسمائها جاء ذكرهما في القرآن. أما السنة فقد جاء فيها اسم طابة واسم طيبة، اسم طابة واسم طيبة، هذا الاثنان جاء في السنة ثابتة صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث الذي معنا يدل على تسميتها بطابة. حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه يخبر أنهم قدموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك، فلما أشرف على المدينة ظهرت المدينة لهم، بعدما ظهروا على مرتفع من المرتفعات فبدت المدينة، فقال عليه الصلاة والسلام هذه طابة، هذه طابة، يشير إلى هذه المدينة المباركة ويقول إنها طابة، يعني إنها تسمى بهذا الاسم. وقد جاء في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله سمى المدينة طابة، إن الله سمى المدينة طابة، فهذا اسم من أسماء هذه المدينة سماها الله تعالى به، وأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال في هذا الحديث هذه طابة، وفي حديث جابر في صحيح مسلم إن الله سمى المدينة طابة. وكما جاء تسمية بطابة في هذين الحديثين، فقد جاء أيضا بلفظ طيبة في بعض الأحاديث الصحيح. فإذا الذي ثبت في أسماء المدينة أربعة أسماء، اثنان في القرآن وهما المدينة والدار، واثنان في السنة وهما طابة وطيبة. وطابة وطيبة مأخوذة من الطيب ومشتقة من الطيب، فهي طيبة طيبة، طيبة طيبة، ومادة طابة وطيبة من الطيب. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب الأسماء التي تدل على معاني طيبة، ويكره الأسماء التي تدل على معاني غير طيبة، ولهذا كره أن يقال للمدينة يثرب. وقد مر في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال يقولون لها يثرب، وهي المدينة، يقولون لها يثرب، فأضاف لفظ يثرب إلى قول من قال ذلك، وبين اسمها المناسب لها وهي المدينة، يقولون لها يثرب وهي المدينة. وقد عرفنا فيما مضى أن يثرب أنها مأخوذة من التفريد وهو اللوم والعتب، وأنه قول الله عز وجل بما حكاه عن يوسف عليه الصلاة والسلام أنه قال لإخوته لا تثريب عليكم، لا تثريب عليكم، يعني لا عتب ولا لوم، يعني لا يعنفون ولا يعابون على ما حصل منهم، وإنما يغفر لهم ويتجاوز عما قد حصل، لا تثريب عليكم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. أو من السرب وهو الفساد، أو من السرب وهو الفساد، يعني فإذا هذه الكلمة يعني مادتها إما من التثريب وهو العتب واللوم، أو من السرب وهو الفساد، وهذا لا يناسب التسمية لهذه المدينة المباركة، وإنما الذي يناسب المدينة والدار وطيبة وطابة. وقد ورد أسماء أخرى للمدينة ولكنها ليست بصحيحة، لأنها لم تثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما الذي ثبت هذه الأسماء الأربعة اثنان في القرآن واثنان في السنة المطهرة.
قال باب لا بسي المدينة. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول لو رأيت الظباء بالمدينة ترتع ما زعرتها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتيها حرام.
هذه ترجمة ويقول البخاري باب لابتي المدينة، يعني ذكر لابتي المدينة لأنه ورد في بعض الأحاديث ذكر لابتي المدينة. وقد أورد الإمام البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي يقول فيه لو رأيت الظباء ترتع في المدينة ما ذعرتها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما بين لابتيها حرم، ما بين لابتيها حرم. هل الشاهد من الحديث ذكر اللابتين مضافتين إلى المدينة، اللابتان هما الحرتان المحيطتان بالمدينة من الشرق ومن الغرب، ولهما امتداد من جهة الشمال وامتداد من جهة الجنوب، ولكن الأغلب والأكثر فيهما أنهما من جهة الشرق والغرب، ولهذا أطلق عليهما لابتان. ولكن ليس معنى ذلك أن الحرم خاص بما بين اللابتين وهما الحرتان، فإن مما وراء اللابتين من جهة الشمال وكذلك من جهة الغرب ومن جهة الجنوب الغربي أيضا يدخل في حرم المدينة، لأنه قد جاء ما بين عير إلى ثور، المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، وعير هو الجبل الكبير الذي هو جنوب الحليفة وعلى مقربة من الحليفة الميقات، ميقات المدينة، وثور هو جبل صغير خلف جبل أحد. ولكن معنى قوله ما بين لابتيها حرم، يعني هذا شيء من الحرم وهو وسط الحرم، مثل ما يقال لمكة حرم، مع أن الحرم ليس مكة وحدها، بل حدود مكة، حدود الحرم التي هي إلى جهة جدة مسافة بعيدة، وإلى جهة المدينة إلى التنعيم، وإلى جهة عرفة بعد مزدلفة بقليل، ومن جهة الشرق يعني مسافة بعيدة، هذه هي حدود الحرم. وقد جاء في بعض الحديث إن مكة أن الله حرم أن إبراهيم حرم مكة، فإذا التحريم يطلق على البعض ولكن لا ينافي الكل ولا ينافي العام، فذكر تحريم ما بين اللابتين لا يقصر الحكم على ما بينهما، بل يتعدى إلى ما جاء في الأحاديث من الزيادة على ذلك، يعني من جهة أحد كل هذه المنطقة التي دون أحد حرم، وأحد نفسه من الحرم لأن ثور وراءه وهو حد الحرم، وكذلك أيضا عير يعني ما وراء الحرة إلى هذه المسافة التي هي بعد ذلك إلى جبل عير، كل ذلك يعتبر من الحرم. والحد هو ما أقبل من الجبل، أما ما أدبر فلا يعتبر من الحرم. الحد الذي هو الجبل ما أقبل منه هذا يعتبر من الحرم، وما أدبر منه يعني خلفه لا يعتبر من الحرم، خلف الجبل وما وراءه من الجهة الأخرى لا يعتبر من الحرم، مثل جبال منى، فإن منى ما أقبل من جبالها يعتبر من الحرم، وما أدبر يعني كان خلف الجبال أو من الجهة الأخرى التي هي غير جهة منى لا يعتبر من الحرم، مثل الجبال، الجبال التي هي حد منى ما أقبل منها يعتبر من منى، وما أدبر منها لا يعتبر من منى. فكذلك حدود المدينة يعني عير ودور ما أقبل من عير فهو من الحرم، وما كان خلفه من الجهة الأخرى لا يعتبر من الحرم. إذن قوله عليه الصلاة والسلام ما بين لبتيها حرم، مقصود من ذلك المكان الذي فيه البنيان والذي فيه المسجد وما يحيط به وما حوله، ولكن جاء كما عرفنا جاء في الحديث ما هو أكثر من ذلك، فإذا ذكر الأخص لا ينافي الأعم بل هو داخل تحت الأعم، ذكر الأخص وهو ما بين اللبتين لا ينافي ما بين عير إلى ثور بل هو جزء منه، وإذا في الحد الأبعد الذي هو عير وثور هو الحد الذي يكون من الحرم، وما جاء من التنصيص بين اللابتين فهو جزء من الحرم أو بل هو مكنة الحرم أو أصل الحرم الذي هو المسجد وما يتفرع منه وما يحيط به وما يتصل به من البنيان التي هي في داخل اللابتين وهما الحرتين. ثم إن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال كلمة يقوله لو رأيت الغباء ترجع للمدينة ما ذعرتها، يعني ما أزعجتها ولا نفرتها، وما عملت عملا تنفر بأن يحذف عليها حصاة أو حجر أو يشير إليها بعصا أو ما إلى ذلك، وإنما يفرطها ولا يتعرض لها بسوء، لا يذعرها يعني يعمل شيء يجعله يصيبها ذعر وهو الخوف تهرب تشرب، وإنما يتركها كما كانت، لا يتعرض لها بسوء، لا يتعرض لها بسوء، لا يشير إليها بشيء لا بحصى ولا بعصا ولا بيده بحيث يشير إليها حتى تهرب، وإنما لا يتعرض لها بسوء. وهذا الذي قاله أبو هريرة رضي الله عنه يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الالتزام والتقيد بتعاليم الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وأنهم القدوة الحسنة لمن بعدهم، حيث كانوا هم أسبق الناس إلى كل خير وأحرص الناس على كل خير وأسلمهم من كل شر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وما ذاك لأنهم الصفوة المختارة الذين اختارهم الله عز وجل لصفة نبيه وتلقي الشريعة، تلقي كتاب السنة من رسول الله عليه الصلاة والسلام وتوصيله إلى من بعدهم وتبليغه إلى من بعدهم، فلهم فضل عظيم ومنة عظيمة على كل من جاء بعدهم، لهم منة عليهم لأنهم هم الواسطة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نعرف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إلا عن طريق الصحابة، ولا نعلم الحق والهدى الذي أرسل الله به رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام إلا بواسطة الصحابة، لهذا فإن محبتهم واتباعهم سار على منهالهم وطريق السلامة وطريق النجاة. كما قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. يعني الذي صلح به الأولون هو طريق صلاح الآخرين. ولا سبيل للآخرين أن يصلحوا بشيء ما صلح به الأولون. ويقول مالك رحمه الله ما لم يكن دينا في زمان محمد صلى الله عليه وسلم فإنه لا يكون دينا إلى قيام الساعة. ما لم يكن دينا في زمان محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإنه لا يكون دينا إلى قيام الساعة. فإن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا أسبق الناس إلى كل خير وأحرص الناس إلى كل خير. ولهذا جاء عن أبي هريرة هذه الكلمة العظيمة يقول لو رأيت عبادة ترتع في المدينة ما لعرفه. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما بين لابتيها حرام. فجاء في الحديث لا ينصر قيدها. جاء في الحديث لا ينصر قيدها. فمن أجل هذا يقول أبو هريرة ويحكي عن نفسه أنه لو رأى الظباء ترتع وترعى أو تمشي وتسير تجول وتتحرك في المدينة ما تعرض لها لسوء لأنها دخلت في حرم الآن. لأنها دخلت في مكان الآن. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما بين لابتيها حرم. ما بين لابتيها حرم. جاء أن هذا الحرم لا ينفر صيده ولا يقطع شجره. فكان أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم مضرب المثل بالنزاهة والسلامة والالتزام بتعاليم الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام والسير على منواله رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بسلوك سبيله. أما من حاد عن سبيله وترك المنهج الذي كانوا عليه فهذا ليس له إلا الضلال وليس له إلا الهلاك وليس له إلا الضياع. لأن الحق والهدى هو ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. والحق والهدى والهدى هو ما جاء عن أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم وأرضاهم. لهذا يقول أبو زرعة الرازي رحمه الله كلمة عظيمة يبين بها قدر الصحابة ويبين بها مدى كبر من يسب الصحابة ومن يطعن في الصحابة وأنه في غاية الضياع وفي غاية الهلاك. يقول أبو زرعة الرازي رحمه الله وهو من المحدثين ومن أعيان القرن الثالث الهجري يقول أبو زرعة رحمه الله إذا رأيتم من ينتقص أحدا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فاعلموا أنه زنديق. إذا رأيتم أحدا ينتقص أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فاعلموا أنه زنديق. كيف؟ قال وذلك أن الكتاب حق والرسول حق. وإنما أدى إلينا الكتاب والسنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة. والجرح بهم أولى وهم جنائي. لأن الذي يقدح في الصحابة يقدح في الرسول عليه الصلاة والسلام ويقدح في الكتاب العزيز الذي جاء للرسول عليه الصلاة والسلام. لأننا ما عرفنا القرآن إلا عن طريق الصحابة وما عرفنا السنة إلا عن طريق الصحابة. فإذا قدحنا في الصحابة معنى هذا أننا نقطع صلتنا بالرسول صلى الله عليه وسلم. لا يكون لنا بالرسول صلة البتة لأن الصلة بالرسول إنما هي عن طريق الصحابة. فإذا طعنا في الصحابة وقدحنا في الصحابة وتكلمنا في الصحابة وجرحنا الصحابة معناه أننا نادينا على أنفسنا بأننا لا علاقة لنا بالرسول صلى الله عليه وسلم. فمن فعل ذلك فإنه ينادي على نفسه بالخذلان وينادي على نفسه بأنه لا صلة له بالرسول صلى الله عليه وسلم وأنه لا علاقة له بالرسول صلى الله عليه وسلم وأنه لم يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن بالكتاب والسنة. لأن الكتاب والسنة إنما جاء عن طريق الصحابة ومن قدح في الصحابة قدح في الكتاب والسنة. على الكتاب الذي بين أيدينا جامعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه في صحف ثم قام عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه وجمعه في مصحف واحد ونسخ من هذا المصحف نسخ ووزعها على الأقطار وألزم الناس باتباعه والالتزام به. فهذا القرآن إنما جمعه لنا الخلفاء الراشدون، أولا أبو بكر ثم بعد ذلك عثمان، وهذا المصحف الذي بين أيدينا هو الذي جمعه عثمان ابن عفان رضي الله عنه، فولى جمعه الصحابة بأمر من عثمان، ولهذا قال المصحف العثماني لأنه هو الذي جمعه وهو الذي تولاه. فإذا قدحنا في عثمان بن عفان وقدحنا في أبي بكر وعمر فنحن نقدح بهذا القرآن، وإذا قدحنا في الصحابة فنحن رددنا كل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله. وهذا هو الضلال، وهذا هو الضياع، وهذا هو الخذلان الذي هو في غاية الخذلان وفي غاية الضياع والعياذ بالله. ولهذا قال أبو زرعة هذا السنة العظيم، إذا رأيتم من ينتقص أحدا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فاعلموا أنه زنديق، وذلك أن القرآن حق والرسول حق، وإنما أدى إلينا الكتاب والسنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء يعني الطاعيون في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم جنابه. لماذا؟ لأن القدح في الناقل قدح في المنقول، القدح في الناقل وهم الصحابة قدح في المنقول وهو الكتاب والسنة. ولهذا فإن الإنسان عندما يسمع مثل هذا الكلام يحمد الله عز وجل الذي هداه ووفقه لأن يكون قلبه مليئا بحب الصحابة، وأن يكون سائرا على هدي الصحابة، ويعتبر هذه نعمة عظيمة ومنة كبيرة من الله سبحانه وتعالى عليه، إذ وفقه لأن يحب أولياء الله عز وجل الذين هم سادات الأولياء. ليس هناك أولياء بعد الأنبياء والمرسلين أعظم صحابة رسول الله، أولياء الله عز وجل بعد رسله هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضى الله عنهم وأرضاهم، وهم سادات الأولياء وهم مقدموا الأولياء، وفي مقدمتهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم من بعدهم من الصحابة رضى الله تعالى عنهم وأرضاهم. كلهم يجب أن تمتلئ القلوب بحبهم، وأن تكون الألسنة نظيفة نزيهة من أن تتعرض لهم بسوء، لأن الذي يذمهم ويعيبهم إنه لا يضر إلى نفسه ولا يضر السحاب نفس كلاب، السحاب لا يؤثر عليها أن تمنحها كلاب. فإن الذين يتعرضون لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ويذمونهم ويعيبونهم لا يضرون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم في المنزلة التي أنزلهم الله تعالى إياها. وهذا الذي يتكلم بهم ويقدح بهم إنما يضر نفسه ويجني الشر على نفسه ويجر الشر والسوء على نفسه، لأن الكلام والقدح في آحاد المسلمين الذين هم مبرؤون لا يعرف عنهم عيب ولا يعرف عنهم سوء، يعني هذا مضر، فكيف بأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام الذين هم خيار الخلق بعد الأنبياء والمرسلين، والذين لهم الفضل العظيم علينا، فضل عظيم لهم علينا حيث نقلوا إلينا كتاب السنة، وحيث وصل إلى الحق والهدى عن طريقهم، وعرفنا النور والهدى بواسطته رضي الله عنهم وأرضاهم، لأنهم هم الذين أكرمهم الله بصحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، حصل لهم شرف في هذه الدنيا أنهم سمعوا صوت رسول الله، سمعته آذانه وأعينهم نظرت إلى طلعة رسول الله عليه الصلاة والسلام، أكرمهم الله عز وجل بهذا الإكرام، وسمعوا كلامه ورأوا أفعاله ونقلوا حركاته وسكناته، فلهم الفضل والمنة علينا، لأنهم جعلهم الله سببا في وصول الخير إلينا، ومن دل على هدى فلهم أجر فاعل، فلهم أجورهم ومثل أجور كل من جاء بعدهم ممن استفاد خيرا بسببهم و عرف حقا جاء بواسطته لأنهم الدالون على هذا الخير والدالون على هذا الخير. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول لو رأيت النداء ترتع في المدينة ما دعرتها ما دعرتها. النفوس تألف الأشياء الطيبة والصيف والضباء من الأشياء التي تشتاق إليها النفوس، ولكن ما الذي يحول بين النفوس وبينها إذا كان سحرا؟ يحول بينها الشرع الحق والهدى، الكتاب والسنة. الكتاب والسنة هي التي تحول بين المسلم وبين أن يقدم على أمور طيبة، ولكنه حيل بينه وبينها لأنها في الحرم. والله تعالى بين في كتابه العزيز أن اليهود الله تعالى ابتلاهم بأن جعل لهم الصيد في حرم عليهم الصيد في يوم معين وأباحه بعد ذلك، فكانت الحيتان تأتي في اليوم يوم السبت ولكنها في يوم الأحد ما تكون مثل يوم السبت الذي حرم عليهم الصيد. فماذا كانوا يفعلون؟ كانوا يرمون الشباك يوم السبت ثم يتركونها إلى يوم الأحد، وإلى يوم الأحد أخذوا هذا الشباك والصيد الذي صادته يوم السبت، الصيد الذي صيد يوم السبت يأخذونه يوم الأحد. حيلة يحتالون بها على مخالفة ما شرع لهم. أما أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام فماذا كان؟ الله تعالى أخبر بأنه يبلوهم بشيء من الخير فناله أيديهم ورماحهم، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الخير فناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يقابلهم في الخير. فكان أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام يمتحنوا هذا الامتحان، فكانت الطيور والظباء تخطف أمامهم وما يتعرضون لها بشيء وما يتعرضون لها بأي أذى لأن الله عز وجل حرم ذلك. وهذا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه صاحب رسول الله عليه السلام رضي الله عنه وأرضاه يقول لو رأيت الظباء ترتع في المدينة ما دعرتها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال المدينة ما بين لابتيها حرم، ما بين لابتيها حرم. هذا هو الذي جعل أبو هريرة رضي الله عنه ما يتعرض رب الله المدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم ما بين لابتيها. هذا كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنهم القدوة وهم الأسوة. رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
قال باب من رغب عن المدينة. وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تتركون المدينة على خير ما كانت لا يغشاها إلا العوام، يريد عوافي السباع والطير، وآخر من يحشر راعيان من مزينة من مزينة لميدان المدينة ينعقان بغنمهما فيجدانها وحشا حتى إذا بلغا ثنية الوداع خرا على وجوههما. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن سفيان بن أبي سهيل رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تفتح اليمن فيأتي قوم يبتون فيتحملون بأهلهم ومن أطاءهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وتفتح الشام فيأتي قوم يبتون فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، ويفتح العراق فيأتي قوم يبتون فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون.
وهذه الضجعة وهي باب الرائد عن المدينة يعني أنه مذموم، الرائد عن المدينة أنه مذموم أو حكم الرائد عن المدينة. وهذا هذه الترجمة إنما يقتضي بها ما من يخرج من المدينة رغبة عنها، لا يريدها، لا يحب أن يبقى فيها، كأنما يحب أن يبقى في غيرها فهو يرغب عنها. هذا هو الذي رقد ترجمة له، وليس في من خرج منها لأي غرض من الأغراض، وإنما هي في حق من يرغب عنها، يعني الدافع له على الخروج منها الرغبة عنها، يعني لا يريد أن يبقى فيها، وإنما يحب أن يبقى في غيرها ويفضل البقاء في غيرها على البقاء فيها. هذا هو الذي تعنيه هذه الترجمة، ولا تعني كل من يخرج من المدينة، لأن المدينة يخرج منها يخرج منها لأغراض. قد خرج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم من المدينة للدعوة إلى الله عز وجل والجهاد في سبيل الله، وسكنوا مختلف البلدان ودعوا الناس وكانوا مشاعر تضيق من الطريق، وما نراه هدى يبصرون الناس بالدين ويرشدونهم إلى سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وأداره عليهم. هكذا كان أصحاب رسول الله عليه وسلم، تفرقوا في الآفاق فخرجوا من المدينة، وما خرجوا رغبة عنها، وإنما خرجوا رغبة في نشر العلم وفي بيان الحق وبيان الهدى والطريق المستقيم لرجاله الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. إذن الترجمة المعقودة هنا في حق من يرغب عنها، ليست في حق من يخرج منها لأي غرض من الأغراض وأي دافع من الدوافع التي تدفعه إلى دوافع طيبة كالدوافع التي حصلت في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. ليس كل من خرج منها يكون راغبا عنها، بل من الناس من يخرج منها وهو يبكي على فراقها، هذا لا يقال أنه راغب عنها، وإنما الذي يرغب عنها هو الذي لا يحب أن يبقى فيها أو يكره أن يبقى فيها والعياذ بالله، ثم يخرج منها ويبقى في بلاد إما لفوائد طيبة أو رديئة، قد يكون لسان بزعمه أنه يحصل فوائد، وقد تكون هي مضار، يعني يكون هناك أمور تشتهيها نفسه من الأمور المحرمة لا يجدها في المدينة لكن قد يجدها في غيرها ويتركها من أجل أنه يجد بنفسه ما يشبع رغبتها ونهمتها من الباطل، وقد يكون جهدا فيها وعدم رغبة فيها، فإن كان ما عنده الرغبة في الأمور المحرمة ولكنه لا يرغب أن يبقى في المدينة ويرغب عنها ويجد بنفسه محبة لغيرها عليها. أما من يخرج منها وهو يحبها ويكره أن يخرج منها ولكن حصل له ظروف ألجأته أو دفعته إلى أن يخرج منها أو خرج منها لغرض من الأغراض الشرعية النافعة للمسلمين، كأن يكون في البلد الذي يذهب إليه أكثر نفعا منه في المدينة، إن هذا مصدر صحيح ولا يقال في حقه إنه راغب عن المدينة. وقد أورد البخاري رحمه الله في هذه الترجمة حديثين، الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول تتركون المدينة على خير ما كان لا يغشاها إلا العوافي، العوافي يعني عوافي السلاع والطيور التي تأتي للأماكن التي ليس فيها أنيس حتى لا تستوحش، لأن المكان الذي فيه الناس تنفر منه الطيور تخشى على نفسها منه، ولكنها إذا وجدت المكان الخالي الخلاء الذي هو خلاء وليس في أحد تخشى منه فإنها تأتي إليه. وهذا إخبار عن ما يأتي يكون في آخر الزمان، يعني هذا الذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان، هل يتركونها على خير ما كانت، يعني فيها الخير وفيها الحضران، ولكنهم يرغبون عنها إلى غيرها، يرغبون عنها إلى غيرها وينتقلون منها إلى غيرها، وهذا إنما يكون في آخر الزمان.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تتركون المدينة على خير ما كانت لا يغشاها إلا العواف، يريد عوافي السباح والطير، وآخر من يحشر راعيان من مزينة يريدان المدينة ينعقان بغنمهما فيجدانها وحشا، حتى إذا بلغا ثنية الوداء خرا على وجوههما.
وهذا يبين أن هذا في آخر الزمان، وأن الناس يطرقون عن المدينة على تكون أو من أحسن ما تكون، ولكنهم يخرجون عنها ويتركونها، ثم يكون آخر من يحشر راعيا غنم من مدينة يأتيان إليها، إذا بلغ ثنية الوداع خر ومات. ثم بعد ما يحصل البعث وعندما يحصل إعادة الأرواح للأجداد ويقوم الناس من قبورهم ومن مصارعهم ومن الأماكن التي هلكوا فيها، فإنهم يبعثون كما يبعث غيرهم، كما يبعث غيرهم ويذهبون إلى أرض المحشر التي يحشر فيها الناس ويجتمع فيها الناس. الناس عندنا يخرجون من قبورهم يذهبون إلى أرض الحشر التي يحشر فيها الناس، هذا من راعيان من مدينة يأتيان إلى المدينة وهي خالية، يأتيان إليها فيجدونها وحشا، يعني أراضي موحشة ليس فيها أنيس، لا يخشاها إلا السباع والطيور التي فرغت الأماكن الخالية من الناس، الأماكن الخالية من الناس، ثم يدركهم الموت ويموتون عند ثنية الوداع. ثم بعد ذلك يقوم الناس بعدما ينفخ في الصور النفخة الثانية، يقوم الناس ثم يحشرون ويذهبون إلى أرض المحشر. فإذن هذا إخبار عما يجري في آخر الزمان في هذه المدينة، أنها تخلو من أهلها وأنها لا يتركونها ولا يبقى فيها أحد، ويأمها السباع والطيور التي تبحث عن مناة خالية من الناس. هما حديث واحد، وبعض العلماء يقول هما حديثان، ولكن أقرب أنهما حديث واحد.
عن سفيان بن أبي زهير رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تفتح اليمن فيأتي قوم يبثون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لو كانوا يعلمون.
هذا الحديث يدل على علامات من علامات النبوة، نبوة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، لأنه أخبر عن أمور المستقبلة، وهي أن اليمن تفتح يأتي قوم يبثون أو يبثون ويتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. يعني معناها أن إذا فتحت البلاد وبدأ فتحها صار الناس يرغبون بالذهاب إلى الأماكن التي فيها أنفسهم وفيها الشذوذ الدنيوية. فمن شهد هذه البلاد وحضرها فإنه يأتي ويرقد، ثم ينتقل من المدينة إلى هذه الأماكن التي فيها الحصن، فيها الفوائد الدنيوية والرسول صلى الله عليه وسلم المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، لو كانوا يعلمون لبقوا في المدينة ولو كان فيها شيء من قلة ذات اليد ومن شرف العيش، لأن فيها هذا المسجد المبارك الذي فيه صلاة بألف صلاة، الفريضة بألف فريضة، والنافلة بألف نافلة، تجارة الآخرة تجارة عظيمة المكاسب فيها أضعاف مضاعفة، ليست الضعف ضعفين أو ثلاثة، إنما ألف ضعف. الصلاة في الأسفار هذا من الخير الذي في هذه المدينة، وهذه من الفوائد الكبيرة التي في هذه المدينة. والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، يعني هؤلاء يذهبون رغبة في الدنيا، رغبة عن المدينة ورغبة في الدنيا من أجل أن يحصلوا هذه الحظوظ الثانية. ثم قال ثم تفتح الشام فيأتي قوم يبشرون فيتحملون بأهلهم ومطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. ثم تفتح العراق فيأتي قوم يبشرون فيتحملون بأهلهم ومطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. إن هذا إخبار عن نور تقع وقد وقع صدقا لما أخبر به رسول الله عليه الصلاة والسلام. إن هذه البلاد فتحت على التوالي، أول اليمن ثم الشام ثم العراق، وقد وقع فتحها وحصل فتحها صدقا لهذا الترتيب على اللي جاء عن رسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وهذه من علامات نبوته عليه الصلاة والسلام، لأنه يخبر عن نور مستقبلة يوحى الله عز وجل بها إليه، ويخبر عن غيب أطلعه الله عز وجل عليه، ثم يقع ذلك الذي أخبر به صدقا لما أخبر به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهذه من علامات نبوته ودلائلها، حيث يخبر عن أمور مستقبلة ثم يقع خبره عليه الصلاة والسلام، يقع الواقع، يحصل الواقع مطابقا لخبره عليه الصلاة والسلام، يكون هناك تطابق بين الخبر وبين الواقع الذي أخبر عنه رسول الله وقع تماما صدقا لما أخبر به عليه الصلاة والسلام. إذن هذا يدلنا على فضل المدينة، فضل البقاء فيها والترغيب في البقاء فيها، ولو قلت اليد أو جاءت اليد فيها، فإن في البقاء فيها الخير والبركة، فيه الأجر العظيم والثواب الجزيل من الله سبحانه وتعالى، لمن يصبر على البقاء في هذه المدينة ويصلي في هذا المسجد المبارك الذي الصلاة فيه تعبر ألف صلاة في غيرها من المساجد إلا المسجد الحرام، كما أخبر بذلك رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقوله يبشرون، يبشرون قيل إنهم معناه أنهم يسوقون الجهاد ويسوقون الإبل سوقا حديثا ليصلوا الى ذلك الشيء الذي يريدونه، معناه ان في سير وحركه واهتمام بالوصول الى ذلك المكان الذي بلغهم ان فيه الحسن وفيه الخير وفيه الرخاء وفيه الفوائد الدنيويه، فيرغبون عن المدينه الى هذه البلاد التي يقصدونها لإشباع الحظوظ الدنيوية، ويرغبون عن الآخرة وما في هذه المدينة من الأجر العظيم لمن أخلص لله عز وجل ورجى ثواب الله عز وجل وتقرب إلى الله عز وجل في هذه المدينة بالأعمال الصالحة التي منها الصلاة في هذا المسجد المبارك، وهي بألف صلاة فيما سواه من المساجد إلى المسجد الحرام، كما جاء ذلك عن رسول الكريم صلى الله عليه وسلم. ومن قوله يتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، يعني معناه أنهم يراقبون أهليهم ومن أطاعهم إلى أن ينتقل إلى المدينة، فيقول هيا إلى الحسن، ولا تبقوا في الفقر وفي قلة ذات اليد، فيراقبونهم بدرة المدينة وأن يخرجوا منها وأن ينتقلوا إلى تلك الأماكن التي فيها الحضور العاجلة.
قال باب الإيمان يأتي إلى المدينة. قال الإيمان يأرز إلى المدينة. وقال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثني عبيد الله عن عبيد بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها.
هذه الترجمة يدام أن الإيمان لا يأرز إلى المدينة. هذه الترجمة تشير هي جزء من الحديث. جزء من الحديث الذي أورده. وهذا ترجمة لبعض الحديث. يدام أن الإيمان لا يأرز إلى المدينة. ثم أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه الذي يقول فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام قال إن الإيمان لا يأرز إلى مدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. وحسن الالتزام والاستقامة على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم والسير على منهاج الصحابة والكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم الذين نشروا الحق والهدى من هذه المدينة. إن الإيمان لا يأرز إليها. هذا هو معنى قول الإيمان لا يأرز إليهم الانضمام والاجتماع. فمن تمكن من الوصول إليها فإنه يفرح ويسر، ومن لم يتمكن فإنه يتمنى ويطمع ويرجو أن يحصل له ذلك، وما ذاك إلا الشوق والمحبة لهذه المدينة المباركة التي هي مهاجر رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبها مدفنه وبها دفن كثير من الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. دفن فيها أبو بكر وعمر وعثمان وأمهات المؤمنين وكثير من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام دفنوا في هذه المدينة المباركة. لهذا في حيبة الطيبة. لهذا جاء عن عمر رضي الله عنه وارضاه كما سيأتي في هذا الكتاب انه رضي الله عنه سأل الله عز وجل مسألتين، قال اللهم ارجعني شهادة في سبيلك واجعل وفاتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم، وقد حصلهما ما رجع، وقد اجاب الله تعالى دعاء ورزقه الشهادة في سبيل الله على يد رجل خبير، وابو نور المجوسي الذي طعنه ويقلد الناس في الصبح ومات بسبب تلك الطعنه التي حصلت له رضي الله تعالى عنه وارضاه. فانه تمنى وسال الله عز وجل ان يميته في هذه المدينه، اللهم ارزقني شهاده في سبيلك واجعل وفاتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم.
قال باب اسم من ساد اهل المدينه. وقال حدثنا حسين بن حريث قال اخبرنا الفضل عن جعيد ان عائشه رضي الله عنها انها قالت سمعت سعدا رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يسيب اهل المدينه احد الا الماء كما ينماع الملح في الماء.
هذه ترجمة وجباب اسم من كاد المدينة. أورد تحت هذا الحديث الذي يقول فيه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من كاد أهل المدينة سماعة لا يفيد أحد من أهل المدينة إلا الماء لما يماع الملح في الماء. هذا يبين لنا خطورة كيد أهل المدينة وإرادتهم بسوء، كيدهم إرادتهم بسوء، وقد يكون أهل المدينة يريدهم بسوء ويريد المدينة بسوء، لأن من أراد المدينة بسوء فإن هذه عقوبته التي أخبر بها رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا يكيد أحد من أهل المدينة إلا الماع كما يماع الملك في الماء، يعني أنه يذوب ويتلاشى، فإن الملح إذا وضع في الماء تلاشى وتفرق ولم يبق له وجود مستقل كما كان قبل ان يوضع في الماء، لانه يختلط بالماء ويذوب في الماء يموع كما يموع الملح يماع الملح في الماء. قد جاء في بعض الاحاديث ان هذا في النار، وعلى هذا تكون هذه العقوبه قويه. في بعض الاحاديث اطلق ويوم ان هذا انه يحصل عقوبه عاجله يعني. فجاء في بعض الروايات يعني انه يذوب في النار، معناه ان هذا عذاب النار في الاخره، وانه يعذب على كيده في الاخره. وفي بعض الاحاديث مطلق ليس فيه ذكر النار، ولكن معنى هذا انه يحصل العذاب يعني ان عاجلا او اجلا، او يجمع بينهما، او يجمع له بينهما، او يجمع له بين العذاب العاجل والاجل والعياذ بالله. هذا يدل على خطوره الاثم، ان كاد هذه المدينه ارادها بسوء فان هذه عقوبته عند الله التي اخبر بها رسوله الكريم الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال: باب آثام المدينة. وقال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن شهاب قال أخبرني عروة قال سمعت أسامة رضي الله عنه قال أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أقم من آثام المدينة فقال: هل ترون ما أرى؟ إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القصر. تابعه معمر وسليمان بن كثير عن الزهري.
يعني باب آثام المدينة، يعني ذكر آثام المدينة. قال البخاري رحمه الله هذا الحديث لأنه مشتمل على الآثام، والآثام هي القطن، والمقصود به الحصون التي تبنى من التجارة، أماكن مرتفعة إذا يكون عليها الإنسان يشرك من مكان عالي على الجهات المختلفة، يعني يرى الأعداء إذا جاءوا إذا أقبلوا لأنه مكان عالي مرتفع. فهذه الأطعام عندما يكون الإنسان عليها فإنه يرى المدينة ويرى ما حول المدينة لأنه مكان عالي مرتفع، فوق جبل، فوق مكان مرتفع، بناء من حجارة على مكان مرتفع، فالذي يفعل عليه يكون عاليا وبارزا ويرى الأماكن المنحفظة أمامه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أشرف على قطم من الآطام فقال: هل ترون ما أرى؟ إني لأرى مواقع إني أرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع الخطر. يعني معنى هذا يشبه كثرة الفتن في المدينة كما يحصل القطر الذي يتوالى من السماء فيصيب الأماكن المختلفة من البلد الذي ينزل عليه القطر وينزل عليه المطر، تشبيه لكثرة الفتن وحصولها. وهذا قد حصل، لأن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام أخبر بهذا وهو لم يقطع الهوى. قد حصلت الفتن عندما قتل عثمان، عندما حصل البغاة الذين بغوا عليه وخرجوا عليه وقتلوه في داره ويقرأ القرآن، وحصل فتن بعد ذلك، وحصلت المصائب، صار الناس أقساما يقتل بعضهم بعضا باجتهاد منهم. كان علي رضي الله عنه وأرضاه ومعاوية رضي الله عنه وأرضاه، وحصل بينهما خلاف. علي رضي الله عنه يريد أن تكون كلمة المسلمين واحدة، ومعاوية يطالب بجميع عثمان لأنه من أبناء عمه ومن أقاربه، وكل اجتهد وحصلت الفتن، ووجدت الشيعة، ووجدت الخوارج، ووجدت النحل والفتن والبلاء، حصل ووقع الأمر كما أخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، أنها وجدت الفتن وكثرة الفتن بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. حاصل أن البخاري رحمه الله ذكر هذه الترجمة في آثام، يعني ذكرها وأورد هذا الحديث المشتمل على إشرافه من قطن من آثام، ثم قال ما قال عليه الصلاة والسلام عن هذا الأمر المغير الذي وقع طبقا لما أخبر به الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولا نقف نجيب على من يجيب عليه الرسول.
بعض الاحتجاج الان ومن تحت الرواج
التمسح بالشوارع والجدران والشبابيك ليس هذا من هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولأن هدي صحابة الكرام صلى الله عليه وسلم وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على كل خير وأسبق الناس إلى كل خير، وما كانوا يفعلون هذه الأفعال، وإنما المحبة تكون بالمتابعة وتكون بالامتثال والاستسلام والانقياد لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، والانتهاء عن كل ما نهى الله عنه ورسوله عليه الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. الله عز وجل بين في كتاب العزيز أن الواجب على كل مسلم أن يستسلم وينقاد لأمر الله وأمر رسوله. محبة الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون في النفوس أعظم من محبة النفس، محبة الوالدين والأولاد والناس أجمعين، كما قال ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فيجب أن تكون القلوب ممتلئة بمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم محبة تفوق محبة النفس، ومحبة الوالدين ومحبة الأولاد ومحبة الأصدقاء بل ومحبة الناس أجمعين. لماذا؟ لأن النعمة التي ساقها الله تعالى لنا على يدي الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم هي أعظم النعم، وهي نعمة الإسلام، نعمة الخروج من الظلمات إلى النور. لكن ليست محبته عليه الصلاة والسلام أن نقبل الشبابيك والجدران وأن نمسح الشبابيك والجدران، لأن أصدق الناس محبة وأفضل الناس أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما كانوا يقبلون الجدران ولا كانوا يقبلون الشبابيك ولا كانوا يقبلون الشوارب والأعمدة، وإنما كانوا يلتزمون بهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما سمعنا عن أبي هريرة قريبا أنه قال: لو رأت الغذاء تركع ما دعرتها لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المدينة ما بين لابتيها حرس، ما بين لابتيها حرس. إذا الواجب المسلم أن يحب الرسول صلى الله عليه وسلم محبة أعظم من محبة النفس والوالدين والأولاد والناس أجمعين، ولكن هذه المحبة تكون بالمتابعة، تكون بالمتابعة والسير على منهاج الرسول صلى الله عليه وسلم والسير على منهاج الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فهم يقولون